الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وتقوى الله معناها أن أترك الحرام، وأن أتقن الفرائض، وأن أؤدي من النوافل ما استطعت. تقوى الله أن تراجع نفسك، هل أنت مقيم على حرام؟ هل يوجد حقوق للعباد عندك أنت لا تردها لسبب من الأسباب؟ هل تقع في أعراض الناس؟ أن تراجع نفسك. خطبة الجمعة مناسبة ليراجع المرء نفسه. تقوى الله لتراجع نفسك، هل أنت سبب في قطيعة بين زوج وزوجته؟ هل أنت سبب في وصل بين ابن وأبيه؟ إن كان ثمة حرام، فتقوى الله هي ترك الحرام، هي أن تبدأ بالرجوع لتترفع عن هذا الحرام، لتستغفر، لتعيد الحق إلى أصحابه. هل من ذمم مالية في رقبتك للعباد؟ عباد الله، اتقوا الله، يعني إذا في ذمة مالية للعباد رجع لهم إياها من دون أصر عدلي، ومن دون محكمة، ومن دون تسويف. تقوى الله تعني إذا في علاقة غير مشروعة مع فتاة أن تحذف اسمها مباشرة إذا خرجت من خطبة الجمعة. هناك يكون واحدنا مستفيدا من خطبة الجمعة، وإلا فسامحني، فخطبة الجمعة زيادة وبال، لأنها تذكره بالتقوى وهو يقول أنا سأبقى على ما أنا عليه، بس هو يعني في الكلور في يوم الجمعة لازم أجي لهون. عباد الله، اتقوا الله. تقوى الله معناها ترك الحرام، معناها إتقان الفرائض. إذا كان واحد فينا مقصرا بالفرائض، أن يخرج من خطبة الجمعة وهو عازم أكيدا على أن يؤديها. نعم، قد يعود وتزل قدمه بترك الحرام أو بإتقان الفرائض، لكن همته منصرفة من أجل أن يترك الحرام، وأجل أن يتقن الفرائض وأن يؤدي النوافل. عباد الله، اتقوا الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي أنزل من السماء ماء، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال ربنا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. عنوان خطبة اليوم: يا غياث المستغيثين أغثنا. أيها الإخوة، تأخر نزول الغيث، ونحن نرى السماء في كل يوم تجتمع غيومها ثم لا تنزل مياهها، تتلاقى السحب ثم تتفرق، عن غير غيث. يا غياث المستغيثين أغثنا. إن الماء سبب الحياة، ويخبرنا التاريخ الماضي والحاضر عن أقوام نزحوا من بلدانهم ورحلوا عن حواضرهم لأن عيونهم جفت وآبارهم شحت ومياههم غارت. يا غياث المستغيثين أغثنا. خطب الخليفة الوليد بن عبد الملك بأهل الشام يوما فقال: يا أهل دمشق، تفخرون على الناس بأربع خصال، تفتخرون عليهم بمياهكم وهوائكم وفاكهتكم وحماماتكم، فأحببت أن يكون مسجدكم الخامسة، فبنى المسجد الأموي آية معمارية فنية، فقد كانت الشام وأهلها تفاخر الدنيا بالماء. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. حدث ياقوت الحموي في معجم البلدان قال: من خصائص دمشق التي لم أرى في بلد آخر مثلها كثرة الأنهار. ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان، طاف بلدان الدنيا، قال: من خصائص دمشق التي لم أرى في الدنيا مثلها كثرة الأنهار وجريان الماء في قنواتها، قل أن تمر بحائط إلا والماء يخرج من أنبوب إلى حوض يشرب منه. أهل الشام بالحيطان تبعهم كان ينبع الماء من الحيط، يحطوا أقنية ويحطوا ميازيب ويخرج الماء، يمشي الإنسان في الشارع على اليمين وشمال الماء نازلة. قال: وجريان الماء في قنواتها قل أن تمر بحائط إلا والماء يخرج من أنبوب إلى حوض يشرب منه، ويستقي الوارد والصادر، ولا رأيت بها مسجدا ولا مدرسة ولا خانقاها إلا والماء يجري في بركة في صحن هذا المكان ويسح في ميضة. كله في بحرات عندهم. كان الماء محكما عليها من جميع نواحيها. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. زار ابن جبير الأندلسي دمشق فقال عنها كما في كتابه رحلة ابن جبير: دمشق جنة المشرق ومطلع حسنه المؤنق المشرق، وهي خاتمة بلاد الإسلام التي استقريناها وعروس المدن التي جتليناها، قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل سندسية من البساتين، كل مي كل بساتين كل رياحين، وحلت من موضع الحسن بالمكان المكين، وتزينت في منصتها أجمل تزيين، تشرفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمه منها إلى ربوة ذات قرار ومعين، ظل ظليل وماء سلسبيل تنساب مذانبه انسياب الأراقم بكل سبيل، ورياض يحيي النفوس نسيمها العليل، قد سئمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت إلى الظمأ، قد سئمت أرضها كثرة الماء حتى اشتاقت إلى الظمأ، فتكاد تناديك بها الصم الصلاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، قد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمر، واكتنفتها اكتناف الكمامة للزهر، وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصر، ولله صدق القائلين عنها: إن كانت الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيها، وإن كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتحاذيها. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. قال ابن عساكر متحدثا عن فروع نهر برد السبعة في دمشق وغوطتها: برع الدمشقيون بتوزيع مياه تلك الفروع إلى الدور والقصور والمساجد والحمامات والمرافق العامة الأخرى في قنوات ومسارب عديدة. فقد كان في دمشق قني لها أوقاف معينة، يعني هذه السواقي والأقنية كان أهل الشام يحطوا أوقاف لها مشان ترميمها وتحسينها وترتيبها، في مية كثير خلي توصل لكل الناس، وهي عند متولي الأوقاف معلومات مبينة، حتى إنه كان في دمشق وظاهرها ما يزيد على 140 قناة، وهذا ما جعل دمشق جنة الأرض بلا خلاف لكثرة مياهها. وقد أضاف ابن عساكر: فهذه الأنهار التي ينتفع بها الداني والقاصي من المرافق الهنية والمواهب الجزيلة السنية والفضيلة العظيمة التي عدت من فضائل هذه المدينة، إذ الماء في أكثر البلدان لا ينال إلا بالثمن، بس بدمشق الماء ببلاش، إذ الماء في أكثر البلدان لا ينال إلا بالثمن، وهو الذي تحصل به حياة النفوس بإزالة الدرن. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. كتب الأمير المصري محمد علي ابن محمد توفيق المتوفى سنة 1955 في كتابه الرحل الشامي الذي ألفه قبل 70 سنة على التقريب، يقول: توجهنا تحوطنا رعاية الله إلى قرية الصالحية. الصالحية، وكان الوقت عصرا، فسرنا في طريق كان من أجمل الطرق وأحسن المتنزهات في تلك البقاع، حيث لا يلتفت فيه الإنسان عن ذات يمينه أو عن ذات يساره حتى يرى الأرض من الجانبين خضراء زاهية بالبساتين والمزارع التي يميل إليها الطبع ويفرح منها القلب. هو كان طالع من شارع النصر على الصالحية، كله بساتين، كله أزاهير، كله رياحين. قال: ولا يزال المسافر في ذلك الطريق يمر بين مناظر طبيعية تختلف في الحسن وتتفاوت في الجمال، وينتقل من منظر شهي إلى أشهى، ومن شكل بهي إلى أبهى، ولا يودع فيه نهرا حتى يستقبل بعده نهرا، وهكذا إلى أن يصير في الصالحية، وهي قائمة على هضبة جهة الغرب من المدينة، يمر منها نهر يزيد، وفيها من الأشياء المشهورة جامع الصوفي الشهير محي الدين ابن العربي وقبر عبد القادر الجزائري. وقد سرني جدا منظر هذه القرية التي جمعت على طيب المناخ ونضارة البقعة واعتدال الجو من ضروب الحسن والبهاء ما لا يمكن الإعراب عن نعته، بأكثر من أنه جنة عالية تجري من تحتها الأنهار، لأن الصالحية مرتفعة عن الشام القديم. قال: هذه جنة عالية وكل أنهار تحتها، تجري من تحتها الأنهار، كما قال بعض الشعراء: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا. وهذا قليل في وصف بلد مثل هذه، وإنك تكاد تطير فرحا وسرورا عندما تشرف منها على دمشق وما يتخللها من الماء والخضرة ويحيط بها من البساتين النضرة، فترى من هذه المجموعة البديعة منظرا يخدع النفس حسنه ويسترق الفؤاد جماله. ثم إنه لم يكن وراء الصالحية من الجهة الغربية إلا جبل قاسيون، وأما من ناحية الشرق فلست أجدني مبالغا إذا قلت إن الطبيعة لم تتجلى للعيون فتملأها حسنا ولا للقلوب فتهبها طربا إلا في تلك البقعة، عندما يشرف الإنسان منها على المدينة وما يحيط بها فيرى من الحسن والإبداع وجمال التكوين والاختراع ما لا يعثر النظر على مثله. ولم تنسج الطبيعة على منواله. كم كنت آسفا من أني لست بالشاعر الخيالي ولا بالرسام الماهر، حتى كان يمكنني أن أصور للقارئ كيف كان يفعل بالعقول ذلك المنظر الساحر، حينما كنت أشرف تارة على ناحية الشرق فأرى السفح مفروشا من النبات البهي بمثل البساط السندسي، أرسل النظر تارة أخرى إلى الجنوب فأشاهد مآذن دمشق الشاهقة بين مبانيها ومعالمها الفائقة، وقد أحاط بها سياج من الحدائق الفيحاء إحاطة النطاق بخصر المشبوبة الهيفاء. فما أدري وقتئذ إذا كنت أردد البصر بين نضارة المزارع وجمال المدينة، أم كنت أغازل عروسا بديعة الحسن في ثياب البهاء وشعار الزينة. ولكن ماذا يفيدني أن أكون أبلغ المتكلمين فأصف ما كونته يد القدرة الإلهية في هذا المقام الكريم بأفصح مقال وأوضح تبيين، أو أن أكون أحذق المصورين فيتحرك قلمي في رسم ذلك المنظر الفخيم بأبدع نقش وأبهر تلوين، وأنه شتان بين ما يقع في القلب من روعة المشاهدة والعيان وبين ما يصل إلى السمع من حديث التعريف والبيان. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. كتب الدكتور جوزيف زيتون في مدونته على الشابكة، يقول: تعتبر سبل المياه في دمشق واحدة من أهم المعالم التاريخية والحضارية التي سمحت لسكان دمشق وعابريها على مر الزمان تزود بالماء، وإن كان الدمشقيون قد برعوا منذ القدم بإيصال المياه إلى الحمامات والقصور والدور والمساجد والكنائس وغيرها من المرافق الخاصة والعامة، فليس ذلك إلا دليلاً على تطور تقني معرفي في استثمار هذه السبل المائية واستخدامها في الأغراض المختلفة. وهذا ما جعل دمشق واحدة من أجمل الحواضر العربية والعالمية وأقدم عاصمة ومدينة مأهولة وأكثرها رقياً، وجعل شعبها من أكثر شعوب الأرض نظافة، ونظرة واحدة إلى الحمامات العامة الموجودة في دمشق القديمة وحدها دليل على حب النظافة عند الدمشقيين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. أيها الإخوة، هذه هي الشام، وهكذا وصفوها: بكثرة الماء فكثرت فيها البساتين والجنان والحضارة والمعارف. يا أخوان، إذا رفع الماء راحت كل البلد بدون معارك. إذا ما في ماء حنضب شنتينا ونمشي، ما بدأ حدا يهجم ولا بدأ حدا يحارب ولا حدا يقاتل، حنضب أغراضنا ونمشي. وتذكرون العام الماضي عندما كنا نحمل أوعية للماء ونمضي بها في الشوارع نبحث عن سبيل لنأخذ شيئا؟ تذكرون عندما سافر بعض منا عنده أماكن في بيوت أخرى إلى أن تعود الماء؟ يا شباب، كل الشهادات الجامعية ما عاد إلى قيمة إذا بوقف المي، كل الخبرات التدريبية ما عاد إلى قيمة إذا بوقف المي، كل الأسواق التجارية ستغلق إذا ما في مي. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. أهم سببين نستمطر به غيث السماء ويجيبنا الله تعالى وينجينا من القحط والجفاف والغلاء والوباء: التوبة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها. يا شباب، توبتكم تنفعكم أنتم وتنفعنا نحن، واستمراء المعاصي تؤذيكم وتؤذينا جميعا. يا أيها الرجال، الاعتداء على أموال الآخرين تؤذيكم في الدنيا وتؤذينا جميعا. يا أيتها البنات، المشي في الشوارع كاشفي العورات ستدفعون ثمنها في الدنيا، وسندفع ثمنها جميعا في الدنيا وسندفع في الآخرة. استمراء المعاصي، استمرار المعاصي، الإقامة على المعاصي، متابعة مواقع الفضائح والرذائل، إرسال صور داعرة وساقطة، السكوت عن فاحشة تجري في طرقات، هذا لا يمر عفوا، هذا لا يمر بدون حساب، يؤذي صاحبه دين مجتمعين. لذلك أهم سبب نستجلب فيه رحمة الله أن يتوب الواحد فينا، أن يرجع المقصر فينا عن تقصيره، المقيم على المعصية عن معصيته، التارك لفرائضه عن فرائضه، أن يعود إلى فرائضه. فإن الإصرار على الذنب من دون توبة، وإن الاعتداء على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم من أهم أسباب القحط. قال الشعبي: خرج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستسقي فلم يزد على الاستغفار. عم بيقول له: يا رب ما تأخذني، أنا خلاص أنا سأرجع صحيحا إليك، يا رب ما تأخذني لأخطائي الماضيات، من الآن سأبدأ بداية جديدة. عمر بن الخطاب ومعه كم من الصحابة والتابعين. خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا. قالوا: ما رأيناك استسقيت، يعني ما قلت له يا رب أغثنا، ولا يا رب اسقنا، ولا يا رب نزل لنا الأمطار. قال: لقد طلبت المطر بمفاتيح أبواب السماء التي يتنزل بها المطر. ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. دعا سيدنا العباس رضي الله عنه في الاستسقاء فقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. اللهم لا نرغب إلا إليك وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نشكو إليك سغب كل ساغب، وغرم كل غارم، وجوع كل جائع، وعري كل عار، وخوف كل خائف. لا نستمطر رحمة الله إلا بالتوبة ورد المظالم إلى أصحابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.